بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل هذا اليوم مع تفسير سورة العنكبوت، وسأحاول أقول إن استطعت أن نكتفي بهذا الدرس والدرس القادم لإكمال هذه السورة، ولو اضطررنا في الدرس القادم إلى ما بعد العشاء خاصة للإجابة على أسئلتكم إن لم نتمكن اليوم من الإجابة على بعضها. وفي الوقت نفسه قلت لكم سأحاول أن أخصص هذا الدرس أو في أوله، أو أن أغلب هذا الدرس يتعلق في موضوع الحوار والمجادلة، مع مقدمة فيها تأكيد لما ذكرته في الأسبوع القادم حول الحوار، حوار الأديان كما يقال. لكن موضوعنا اليوم سيكون عن موضوع الحوار عموما والمجادلة، لأنه أمر لا يستغنى عنه في كل شؤون حياتنا. يحاور الإنسان نفسه، يحاور زوجته، يحاور ابنه، يحاور أهله، يحاور أقرباءه، يحاور أصدقائه، يحاور أعداءه، يحاور خصومه. ضوابط للحوار مع ما يتعلق بالحوار مع الآخرين الذين قد يخالفوننا أيضا في الدين، لأنه هو المراد أصلا في هذه الآية، وهو منطلق كما تعلمون من قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وإلا الذين ظلموا منهم. قال قتادة، نبدأ بتفسير هذه الآية ثم آتي لموضوع الحوار. قال قتادة رحمه الله، لاحظوا كيف كلام السلف رضوان الله تعالى عليهم. قال قتادة كما يذكر ابن كثير وغير واحد، يعني ليس قتادة فقط، هذه الآية منسوخة بآية السيف، يعني آية المجادلة مع أهل الكتاب منسوخة بآية السيف، ولم يبقى معهم مجادلة يقول، وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف. هذا كلام من قتادة وغيره رحمهم الله. ولكن قال آخر كما ذكر ابن كثير رحمه الله: بل هي باقية محكمة لمن أراد الاستبصار في الدين فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع فيه. وقد اختار هذا القول ابن جرير وحكاه عن ابن زيد. الشاهد أن المجادلة مشروعة لا شك، يعني ما قاله ابن جرير أنها محكمة صحيح، يعني حوار ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. من هم الذين ظلموا منهم؟ هم الذين خادوا عن وجه الحق وعموا عن واضح المحجة وعاندوا وكابروا، فينتقلوا من الجدال إلى الجلاد. وانتبهوا الآن بهذه الكلمة لأن سيأتي لها بيان بعد قليل. إصلاح الجهاد فينتقلوا من الجهاد إلى الجلاد، هكذا قال العلماء. إلا الذين ظلموا منهم، وضعوها بين قوسين: هل اليوم الذين يحاورون من الذين ظلموا أو ليسوا من الذين ظلموا؟ وتنفع معهم أو ينفع معهم الجدال أو لا؟ سأقرأ عليكم نصا لكلام ذكره الشيخ سليمان الخراشي حفظه الله بعنوان مقالة جميلة بعنوان الدعوة إلى الحوار بين الأديان، جديدة في زماننا. فقال: إما أن تأتي من أحد شخصين، مريد للخير أو مريد للشر، وأنصح بقراءتها فهي موجودة في كما يقولون في المواقع. الشاهد هناك شخص عاش سنوات طويلة في الحوار مع الأبيار، وكان مؤمنا بهذا المبدأ، وهو الدكتور محمد عمارة، الكاتب المعروف والمفكر المعروف. وثم كتب كتابة جميلة جدا في كتابه مأزق المسيحية والعلمانية في أوروبا. هذا الكلام لمن؟ دكتور محمد عمارة. كأننا نقول شاهد، شاهد من أهلها، شاهد من أهل الحوارات الذي عاش زمنا مؤمن بالحوار مع هؤلاء والمجادلة. انظروا ماذا قال في هذا الكتاب. قال تسقط 5 إلى 14، سأقرأ ما يناسب المقال. يقول مع كل ذلك النهاية يعني، فتجربتي مع الحوارات الدينية وبخاصة مع ممثل النصرانية الغربية تجربة سلبية، تجربة سلبية لا تبعث على رجاء آمال تذكر من وراء هذه الحوارات التي تقام لها الكثير من اللجان والمؤسسات، وتعقد لها الكثير من المؤتمرات والندوات واللقاءات، وينفق عليها الكثير من الأموال. وصدق والله تنفق ملايين يا أخوان، يحتاجها المسلمون ويحتاجها الدعاة، يحتاجها الفقراء في كل مشهد. تنفق عشرات الملايين إن لم تكن مئات الملايين لمؤتمرات تعقد في يوم أو يومين أو ثلاثة، والنتيجة كما قال لا شيء ذلك. وذلك أن كل هذه الحوارات يقول التي دارت وتدور بين علماء الإسلام ومفكريه وبين ممثل الكنائس النصرانية الغربية قد افتقدت ولا تزال مفتقدة لأول وأبسط وأهم شرط من شروط الحوار، وهو شرط الاعتراف المتبادل. فهو يقول إن هؤلاء ليس لديهم الاعتراف بأن الإسلام دين سماوي، وهذا أبسط أمور الحوار. نحن نعترف برسالة موسى عليه السلام وبرسالة عيسى عليه السلام وبالتوراة والإنجيل غير محرفة، أما هؤلاء فلا شك أن أديانهم محرفة وهم مشركون، كما بيّن الله جل وعلا في سورة التوبة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هؤلاء يقول لا يعترفون بأن الإسلام دين سماوي، ولا أن رسوله صلى الله عليه وسلم صادق في رسالته، ولا أن كتابه وحي من السماء. يقول ولذلك فإن الحوار وهو أبسط شروط الحوار مفقودة مع هؤلاء. يقول هذا هو الشرط الأول الضروري، ولذلك كل الحوارات التي عقدت منذ عشرات السنين كلها عقيمة. وهذا يكفي، الحوارات بين أهل الكتاب من نصارى، بالذات النصارى لأن اليهود الحوار معهم قليل، عقيم جدا. ائتوني بنتيجة واحدة فعلا إيجابية لمصلحة المسلمين أو حتى لمصلحة النصارى، بمعنى أنهم اهتدوا بسبب هذا الحوار. على حالات فردية، والحالات الفردية أحيانا تحدث بسبب وبدون سبب، تحدث بأسباب بسيطة، بمشهد من المشاهد، بدعوة. يعني الشيخ سميق حفظه الله، دكتور عبد الرحمن سميق، يقول خلال سنوات الذين أسلموا في أفريقيا فيهم نصارى ومثلهم قرابة 70 مليون أو أكثر، ملايين تسلم والحمد لله. هؤلاء ما أسلموا عن طريق الحوار، فهم لا يقصدون الحوار. طيب يقول أما السبب الثاني لعزوفي عن الحوارات الدينية وقد دعيت إليها ورفض، يقول محمد عمارة، فهو معرفتي بالمقاصد الحقيقية للآخرين من وراء هذه الحوارات مع المسلمين. وهذا صحيح حقيقة، هم لهم أهداف بعيدة ومآرب، فهم يريدون التعرف على الإسلام، وهذا حقهم لو كانوا بل واجب عليهم لو كانوا يريدون الهداية، لكن إنما يريدون أن يتعرفوا عليه. لماذا؟ من أجل أن يتعاملوا معه كيف يحاربونه فعلا، ويعرفون أسراره وخفاياه كما فعل المستشرقون في زمن مضى. وفي النهاية أقول، سبقا ذكرت في الأسبوع الماضي وأعيد التذكير، من أراد أن يعرف زيف الحوارات مع الأديان بالطريقة التي يطرحها النصارى وأمثالهم، فهو يطلع في رسالة للدكتور أحمد القاضي في 4 مجلدات دعوة التقريب بين الأديان، رسالة أخذ عليها شهادة الدكتوراه من جامعة الإمام قسم العقيدة، وكذلك رسالة تسامح الغرب مع المسلمين في العصر الحاضر دراسة نقدية في ضوء الإسلام، وايضا رسالة الابطال لنظرية الخلط بين الاسلام وغيره من الاديان للشيخ عبد بكر ابي زيد رحمه الله. فهذه خلاصة مختصرة فيما يتعلق الان في هذا الجانب اولا. اذا الا الذين ظلموا منهم. وسأقف ان شاء الله كما قلت لكم بعد قليل وقفة ايضا زيادة. ولذلك يأتي السؤال لماذا الحوار في هذه الايام؟ لماذا يطرح في هذه الهجمة الشرسة على الاسلام والمسلمين؟ وقلت لكم في الاسبوع الماضي هذا يثير استغراب ويثير شك، لان هم متعطشون للاسلام الى هذا الحد ابدا. هم يريدون تشكيك المسلمين وايذاء المسلمين. نحن لا نتكلم عن مقاصد الذين يحاورونهم من المسلمين، فلا شك ان كثيرا من يحاور من المسلمين يريد الخير ويريد دعوة هؤلاء وبيان الحق، لكن هؤلاء اثناء والله جل وعلا قال الا الذين ظلموا منهم. لولا هذا الاستثناء لربما قيل نحن واجب ان نبلغهم ولا تجادوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم. اي هؤلاء كما قال السلف لا يجادلون وانما يجالدون بسبب قوة المسلمين الان في جوانب. لا تحسبوا ان المسلمين ضعاف يا اخوان، المسلمون اقوياء في مواطن كثيرة، مواطن الجهاد الحقيقية الان في فلسطين والعراق والشيشان وافغانستان تدل على قوة المسلمين، لكن مع كل الاسف كثير منهم لا يشيع الا الهزائم وغيرها. هم ادركوا انهم لا يستطيعون ان يهدموا الاسلام في المقابل بالسيف وفي مواطن اللقاء، انما عن طريق التشكيك والتبديل وبايدي بعض ابنائه. فيطرحون مثل هذه الاشياء. وتقريرا السنوي كما تعلمون يؤكد هذه الحقائق، استخدام كبير من المسلمين لتشويه الاسلام وصورة الاسلام. فمن هنا جاء هذا الحوار من هذا الجانب. وثم ايضا بينت في الاسبوع الماضي كنت قال الاديان، اي اديان؟ يعني حسب الاديان السماوية، ما هناك دين سماوي الا دين واحد هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. ايه يا ابن الخطاب الم اتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان اخي موسى حيا ما وسع الاتباع، يعني موسى الذي ارسله الله ومعه الطيرات الحقيقية التي لم تحرك لو كان موجودا ما وسع الاتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وعيسى الذي نزل عليه الانجيل يأتي يوم القيامة كما تعلمون ومن علامات الساعة الكبرى مصداقا لهذا الحديث ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحكم بالانجيل مع ان معه الانجيل غير محرف. فكيف نحاور هؤلاء الذين معهم التوراه والانجيل المحرف؟ انا لا كنا ندعوهم، تذكر نعم واجبنا ان ندعوهم، في فرق بين الدعوه يا اخوان وبيان الحق لهم. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، الى كلمه سواء بيننا، ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون. اذا قبلوا بهذه شروط الحوار، هذه شروط الحوار. اذا كان الحوار من اجل تحقيق آية آل عمران فهي مفصلة واضحة، وكذلك آية العنكبوت التي نحن فيها. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا، وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم، لكن الذي انزل اليكم غير محرم، وليس الذي معكم تدعون انه انزل وهو محرم. فالحوار اذا كان من اجل دعوتهم فنعم نحن مقصرون في تجاههم، يجب ان نحاورهم، ما اقول يجوز، وندعوهم لكن نحن الاعلون. فكلمة الاديان السماوية، ما هناك اديان سماوية غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل جميع الاديان من ناحية اصل التوحيد. نعم اديان ما تختلف في التوحيد، اما الشرائع فتختلف، فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع السابقة. كيف الشرائع السابقة محرفة؟ اقصد اليهودية والنصرانية. اذا لا نقول هناك اديان سماوية، انما نقول هناك اديان، في بولية تسمى دين واليهودية تسمى دين، لكن دين باطل محرف منحرف. والدليل على ذلك قل يا ايها الكافرون، حتى ما بقوله لكم دينكم ولي دين، سماه الله دين وهو شرك، يسمى دين لكن ليس دين حق ولا دين سماوي. وما يقال انه المله الابراهيميه او الرساله الابراهيميه كل هذا تدليس وكذب على المسلمين. ايضا ايها الاحبه، فنزل مره اخرى في كما قلت ان الحوار اذا كان قصد به الدعوه ونحن الاعلون وبيان الحق فنعم، إذا كانت قصد بالتنازل فلا. التعايش الذي يقول البعض هم موجودين على وجه الأرض، نحن نقول نعم التعايش، أنا بس أصلا تعايش مع اليهود وتعايش مع المنافقين صلى الله عليه وسلم، لكن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الدليل على لما نقض اليهود العهد كلهم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، أجل النبي صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع وبنو النضير وقتل بنو قريظة كما تعلمون، هذا هو العز. أما أن وكانوا إذا خضعوا لأحكام الإسلام فأهلا وسهلا، حتى الرافضة نحن ما نقول يقتل الرافضة لا، لكن نقول يدعون ويلتزمون بأحكام الإسلام لأنهم لهم حكم المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم تعايش مع المنافقين، لكن كلمة لما للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما ولى منافقا ولاية، لاحظوا ما كثرة من ولى النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي منافقا ولاية واحدة، فالمنافقون لا يولون الولايات ولا يسلمون المناطق ولا يركب إليهم من العلمانيين أو الليبراليين أو رافضة، كلهم لهم هذا الحكم لأنهم يعلنون الإسلام قبل، حتى الليبراليين عندنا والمنافقين خاصة في بلادنا والرافضة يعلنون الإسلام ظاهرة، فأحكامهم أحكام المنافقين يتعايش معهم، لكن ما تتحكم الأقلية في الأكثرية، أقلية ليبرالية أو رافضية أو علمانية تتحكم بأهل السنة عموما، لا يمكن أن يكون ذلك ولا يقبل هذا. ثم الحقيقة يتعجب الإنسان، يأتي من يقول نتحاور مع الرافضة، أليس من يقول نحن مسلمين؟ إذا كان يقول المسلمين صادقين نتحاور معهم على ماذا؟ إذا كانوا صادقين ولا يدلسون علينا بكلامهم وتقيتهم، هم يقولون تسعة أعشار الدين في التقية، يعني الكذب. وقلت مرارا كل البشر، كل البشر يعتبرون الكذب جريمة إلا جنس واحد من البشر وهم الرافضة، يعتبرونه دين، هم يقولون تسعة عشر دين في التقية يعني في الكذب، اظهار غير ما نعلم يعني كما قال الله تعالى والله أشهد أنهم لكاذبون. كما أن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فزعماء، أنا لا أتحدث عن أفراد وأعيان من الشيعة أو أعمم الحكم، لا أتكلم عن أصول من على أصول الرافضة وعلى أصول الباطنية كالإسماعيلية وغيرهم، هذا لا شك فيه أن من على هذه الأصول التي بيّنها العلماء وجلّوها أنهم على الكفر، فمن هنا يعلنون الإسلام لأنهم يرون أن 19 الدين في التقية، فكل العالم يرى أن الكذب حتى اليهود حتى النصارى جريمة ما يحاكم عليها، إلا الرافضة يرونها دين، بل يرونها من أعظم الدين. إذا كيف تستطيع تتحاور معهم؟ حتى لو قال نحن وياكم شيء واحد وليس بيننا خلاف، وهذه حقائق. وأذكر أن وسبقا سمعتم مني هذه القصة، أحد الأخوة يقول كنت في الطائرة، يقول بجواري رافضي على أنه بالجملة علماني، يقول ما هو متدين غير متدين معروف الشخص، فيقول تحدثنا وإياه، قال نحن ترى سوا نحن وإياكم مجرد مذهب خامس يعني جعفري، ولا كلنا سوا، يقول سكت حتى انتهى. يقول بعد قليل قلت له سمعت انا خبر قبل ايام، هل سمعت منك او ما هو؟ قلت ان اربعة من الشيعة تسللوا، قال اعوذ بالله يغيرون دينهم لا تصدق. قلت له لم تقل قبل قليل نحن سوا؟ على طول كان يغيرون دينهم، هذا هو يعني ليس متدينا، فما قالت المتدينين منهم؟ هذه حقائقهم. حتى الرافضة يدخلون في موضوع مفهوم الجدال وغيره، أيها الأخوة يجب أن لا نخدع وأن نكون على بينة وأن نكون في وضوح. وفي مجلس من المجالس في الرياض عقد، كان في أحد زعماء الرافضة قال لي كتابات كثيرة ويدعو أننا شيء واحد والانحوار والتسامح وما بيننا فرق وإنما هي مجرد خلافات فرعية. يقول أحد الأشخاص يكلمني وكنت في المجلس، فبدأ يتحدث وفي أحد طلاب العلم هدى الله وأطقه أيضا يتحدثون كلهم في هذا المجلس، مجلس أحد الوجهاء أننا كلنا في بلد واحد وديننا واحد ولا في بيننا فروق إلى آخره. يقول حتى لما انتهى المجلس قلت تأذن لي استأذنت يقول قلت الذي هذا الشخص وهو طالب علم جيد يقول استأذنت مصاحبي هل تأذن لي أسأل سؤال؟ قال تفضل نحن في مجال حوار. يقول قلت له هل تقول إن القرآن محرف أو ناقص؟ قال لا. قلت الحمد لله طيب يعني هذه بشرى. قلت هل تكفر من يقول إن القرآن ناقص أو محرف؟ قال لا. قلت ليش ما تكفره؟ هو عرف النتيجة. يقول اتجهت الشيخ الموجود اللي كان يقول نحن اخوان ويجب نتصافى. قلت له يا شيخ اسألك بالذي خلقك واوجدك من العدم. يقول ما شاء الله موهوب هذا الرجل ان تقول الحق. ما رأيك من لم يكفر من يقول ان القرآن ناقص؟ قال لا ما هو هذا وقته. قلت له سألتك بالله. قال هو كافر. انت قول الله بالحق. يقول فغضب ذاك الرافضي وقام قال اجئتموني تحاولون او تكفروني؟ ما كفرناك هذا انت الذي. فهؤلاء يا اخوان هذه حقيقتهم لا نخدع لا نخدع لا معهم ولا مع غيرهم. نعم ندعوهم ندعوهم حتى الرافضة ندعوهم ويجب والله قصرنا كثيرا في حق الشيعة والله قصرنا. عوامهم يا اخوان قريبون من الحق والذين يسلمون الان ويهتدون من عشرات بل من مئات واقول لكم بالالاف في الاحوال قرابة مليون بين ايران والعراق وهم عرب شيعة بسبب الدعوة اسلم قرابة 100 أو 150 ألف وهذا الرقم فوق اكثر من سنتين عندي فما بالك بالآن. ففي كنت في منطقة من مناطق وحدثني احد الاخوان درس 100 بيت اهتدوا والحمد لله. فواجبنا احنا قصرنا في دعوتهم بيان الحق لهم. هؤلاء الذين يحاورون ويناقشون ويبينون اما المعاندون المكابرون فلهم شأن اخر. هذا ما يتعلق في هذه القضية من هذا الجانب. اذا وهذا اصول المحاورة. نأتي في موضوع الذي ذكرت لكم لكن اختم بالآية تفسير الآية. يقول يقول آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن من المسلمين. واحد تريدون حيرنا؟ نحن نؤمن بالمنزل لكن الذي نزل على موسى عليه السلام ونزل على عيسى عليه السلام وليس الذي معكم الآن ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي نؤمن به وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. لاحظ ما قال نحن مسلمون ويهود نصارى ما دين الإسلام واحد دين واحد ونحن له مسلمون كما قال في آل عمران فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون يدعون للإسلام وليس الحوار أن نقول نحن وإياكم أديان سماوية وأخوان وما بيننا شيء ليس هذا هو المراد والعياذ بالله. وكلنا حتى دعواهم أنهم على ملة إبراهيم كذبوا لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم. فالشاهد إذا نحن قال العلماء في هذه الآية يقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. يقول العلماء هناك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد نحن ومسلمون. هذا حديث البخاري. يعني إذا جاءنا خبر عن اليهود النصارى لا نصدق ولا نكذبه ما دمنا لا نعلم صدقه ولا كذبه لأننا قد نكذب. تعرفون لما نقول كتبهم محرفة معنا فيها حق. اليهودية يعني التوراة عطم بعض ما فيها صحيح ولا سلقوا كلها باطل. نحن ما نقول التوراة الموجودة الآن كلها باطل نقول محرفة ونقول عن الإنجيل محرفة معناه قد تكون فيها حق. فإذا ما عندنا دليل يثبت أنها محرف يعني ما ثبت نص في ذلك أو يخالف نص في الكتاب أو السنة فنقول نؤمن بالذي حتى نخرج يقول ابن كثير من العهدة نقول نؤمن بالذي أنزل إليكم ليس بالذي بين يديكم. سبحان الله هذه لفتة جميلة. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ما تقول نؤمن الآن بالتوراة كذا بإطلاق أو نؤمن بالإنجيل بإطلاق لأن التوراة والإنجيل محرفة ولا نقول إننا نكذبها بإطلاق لأن بعضها حق. في فرق بين أن نقول محرفة أو نقول كلها باطلة. لا بعضها كلام الله جل وعلا والدليل على ذلك الذي يتخصص بهذا كأمثال الشيخ صفر شبه الله يميز بعض النصوص الصحيحة بما يثبتها من القرآن والسنة مما هو في علم الغيب وجاء القرآن يؤيده هذا صحيح لكن أدخل معه من الكذب حتى نخرج من العزة نقول نعم نحن نؤمن بما أنزل إلينا وأنزل إليك ليس بما بين أيديكم أثبتوا لنا أن هذا الذي أنزل فنعم فإلهنا وإلهكم أحد هو الله جل وعلا هم يقولون زير ابن الله المسيح ابن الله وتعرفون عقيدة النصارى في التثليث هذا منهج الحقيقة في هذه السورة يرسمه كما في سورة العمران قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا لابد إلا الله ولا نشك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولوا سيتولون يقينا سيتولون لا يمكن إلا من هداه الله منهم كما تقول اشهدوا بأننا مسلمون لا نقبل بحواراتكم ولا بمجادلتكم ولا بجلوس ولا معكم ولا بالنقاش معكم هذا ما يتعلق بمعنى هذه الآية ولذلك سأقف الآن بما تيسر بإذن الله من الوقت أيها الأخوة وللموضوع طويل كما وعدتكم إلى الأذان سأحاول لأن أحب بعد الأذان أكمل بقية آيات من السورة عندنا الحوار في القرآن الكريم أيها الأخوة ورد الحوار بعدة ألفاظ والمجادلة ورد باسم الحوار وبلفظ المجادلة وبلفظ المخاصمة وبلفظ المحاجة وبلفظ الممارات طبعا ليس هذا الآن أنا خرجت من الموضوع أن أكون مع أهل الكتاب هو عام مع أهل الكتاب ومع غيرهم بل حتى قد يكون مع النفس بل مع الزوجة مع الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم مثال أذكر أمثلة على سبيل باختصار الحوار وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره هذه محاورة وتعرفونها في سورة الكهف المجادلة قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها المخاصمة وهل أتاك نبأ الخصم التصور المحراب ولا تكن للخائنين خصيما وهذه تأتي لها وقفة إن شاء الله ذكر المحاجة ألم ترى إن الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله المنكر لذلك سبحان الله في آيات إبراهيم ما يتعلق بالله أكثر جاءت اسم المحاجة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه الممارات أفتمارونه على ما يرى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا كما في سورة الكهف مرة أخرى أيضا سأذكر لكم لأن على سبيل الاختصار وإلا معي البحوث سبقا ألقيتها في بعض المناسبات الدروس الخاصة اليوم هي دروس وقواعد تضبط الباب لنا وإن كانت لا تكتب ما في النفس لكن متناسبا مع هذه الآية ونستفيدها كما قلت لكم مع العموم حتى مع أنفسنا مع أهلنا مع زملائنا كما سيتضح لكم من هذه الأمور اللي أنبه إليها واحد ليس التوصل إلى حل الوسط هو غرض الحوار دائما قد يكون أحيانا مقصود التوصل إلى حل الوسط يعني مثلا واحد لما يحاول زوجته في مشكلة في البيت أو أحد أبنائه يريد يصل إياه إلى حل وسط أو يتحاور مع أحد جيرانه يريد يصل إلى حل وسط لكن أحيانا لا الحوار قد يكون مقصود مع خاصة مع الكفار وغيرهم يوصل إلى الحق لماذا أقول هذا؟ لأن هناك من يريد أن يكون الحوار لا بد نتنازل هنا الخطورة لا ولهذا قلت لكم في قوله تعالى قل تعالى يا أهل الكتاب ما في مجال للتنازل هو بيان وحق وقبلوا وإلا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ما في مجال للتنازل التنازل في أمور الدنيا في أمور مشكلة بينك وبين صاحبك يأتي اثنين بينهم ديون يدخل واحد بالصلح يصلح بينهم ويحاورهم يصل إلى حل وسط هذا اللي يصل فيه أما في الأديان فليس هناك مجال للوصول إلى حل وسط قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون السورة وسبقا ذكرت لكم بمناسبة قراءة الشيخ اليوم لسورة النصر يقف الإنسان متأمل سورة الكافرون نزلت في مكة والنصر من آخر ما نزل أو هي آخر سورة نزلت فكأنه إذا أردتم الانتصار فالتزموا بسورة الكافرون إذا أردتم الانتصار تصلوا النتيجة التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم التزموا بالمنهج الذي التزم به قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد ولا لن تحققوا النصر ولهذا أيها الأخوة المتأمل لواقع الأمة الآن ويرى الجهاد فيها منذ سنوات طويلة منذ 50 سنة تقريبا وهي أمة مجاهدة وجهاد وابتلاءات ويرى أحيانا لا تخفق في النصر الظاهر قال أما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يا أخي قبل أيام أقرأ في الصحف إحدى الجماعات الإسلامية التي لها بلاء في الأمة ودعوة يقول ما عندنا مانع تكون رئيسة الدولة امرأة. وتجد من التنازلات ولذلك لا نستعجب لماذا لم ننتصر. نجد أحيانا يدخل الجهاد مشكلات تحرفه على الطريق الصحيح. فلذلك الحق هو التزام المنهج العدل يحقق النصر بإذن الله. أثنان أن الحوار الهادف يحتاجه مع كل أحد، مع أنفسنا، مع زوجاتنا، مع أولادنا، مع أبائنا، مع جيراننا، مع أقاربنا، لأن هناك مع كل أسف من عنده كبر ما عنده استعداد يحاور أحد. بعض الآباء ما عنده استعداد يتحاور مع زوجته ولا مع أولاده، وهذه إشكالية موجودة. بعض المسؤولين مدير مدرسة أو مسؤول في جهة حكومية ما عنده استعداد يتحاور مع الموظفين، ما يرى أنه شيء آخر كيف يتحاور معهم. لا، الحوار الهادف يجب أن يكون مع الجميع. أيضا نحتاج إلى الحوار مع أهل الديان لكن من أجل دعوتهم كما قلت. ومن القواعد المهمة جدا الحوار قد يبدأ بين اثنين حتى بين النفس، لأن الإنسان ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بل سولت لي نفسي فطوعت له نفسه، معنى كان في اثنين أنت ونفسك. تحتاج أحيانا الحوار تتحاور مع نفسك، هذا اثنين مع قريبك وتنتهي إلى جماعات وفرق. الحوار كما قلت قد لا يكون مع كل إنسان، بعض الناس يكون معه الحوار لكن يكفي أنك أديت الواجب وقمت بالواجب وما كبرت وبذلت الوسع، قد يصل لنتيجة وقد لا يصل إلى نتيجة. نعم. أيضا الحوار ليس إلى لا أبد، وهذه نقطة مهمة. كثير من حوارات الأنبياء انتهت إلى المفاصلة وانتهت في النهاية إلى إهلاك قومه، ونوح عليه السلام وغيره انتهت إلى نهاية. موسى لما كما في سورة المائدة وقال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، انظر كيف انتهت. انتهى الحوار معهم لما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، انتهى الحوار. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، مع أنهم من أتباعه لاحظوا ليسوا كفار لكن في الساق، رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسق. فبقوا في ذلك الأرض وتلك 40 سنة. لماذا؟ انت شوار إلى لا شيء، عاندوا أصروا، لأن ما بعد أن ما قالوا اذهب أنت وربنا، اذهب أنت وربك إن هنا قاعدون. فقال الله اقعدوا، هذا عذاب من عاجل 40 سنة. وقيل والله أعلم أن في هذه 40 أغلب من كان مع موسى انتهوا، الذين كانوا كابروا، لأن إذا قلنا أعمارهم بتلك السنة 40 أو 50 تكون أعمارهم كبرت، لم يعودوا مؤثرين ونشأ جيل جديد هم الذين قاتلوا مع يوشع بن نون وفتحوا الأرض. لما انتهت 40 سنة وقد مات فيها موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، خلف يوشع بن نون وهو الذي فتح بيت المقدس مع جيل جديد، جيل من الشباب ليس من الجيل السابق، لأن الجيل السابق منهم من مات، هؤلاء الفاسقون أصبح من ليس مؤثرا كبير في السن لا قدرة له ولا تأثير. فإذا ممكن تنشأ أجيال، وهذه تعطينا دلالة أيها الأخوة إذا رأيتم الأوضاع ابدأوا في إنشاء أجيال جديدة تقوم بواجب الأمة. لا نستعجل الأمر، الملك لله من قبل ومن بعد. فإذا ينتهي أحيانا الحوار إلى سواء حتى مع بعض المؤمنين وبعض المسلمين كالفساق، وقد مع الكفار كما أهلك قوم عاد وقوم ثمود وقوم عفر كما أهلكت عاد وثمود وغيرهم. أيضا الحوار كما قلت أيضا لا يلزم أن يكون يقول هناك أرضية مشتركة، وهذه نقطة مهمة لأن هناك من يدلس علينا ويقول لا نحن بيننا وبين هؤلاء أرضية مشتركة. ما في أرضية مشتركة. ما هي الأرضية المشتركة؟ قال هم يؤمنون برب واحد. ما قال لك لو حققت حقيقة ما يؤمنون برب واحد. النصارى يؤمنون بثلاثة. واليهود قالت اليهود عذر من الله. فترى هذه نقطة حتى يعني هذا الشيء الذي هو بدهي لا يؤمنه حقيقة بالله واحد لا اليهود ولا النصارى فضلا عما بعد ذلك. فخطورة قضية الأرضية المشتركة معنى يريدون أن يجرون لمنطقة معينة فلا يلزم أحيانا يكون هناك أرضية مشتركة وأحيانا تكون في أرضية مشتركة مع بين بعض الخصوم وبعض الأقارب وبعض الجيران وغيره قد توجد فلا يلزم أيضا. أحيانا قد يصل الحوار الأصل في الحوار كما سأذكر إن شاء الله في موطن آخر اللطف وحسن الأسلوب لكن في النهاية قد يصل إلى حد استخدام العبارات الشديدة لكن متى خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالدين والعقيدة ليس بالمسائل الشخصية. موسى عليه السلام أنا اللي يقول له الله جل وعلا لما أرسله هارون عليهم السلام فقولا له قولا لينا. وأكثر ما نسمع من بعض طلاب العلم هذه الآية لكن قليل من نسمع منهم آية الإسراء. طيب موسى لما قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا إيش رأيكم هذه كلمة لينة ولا قاسية؟ هذه لينة؟ لا ليست لينة في غاية الشدة والقوة. طيب هل موسى وحاشاه من ذلك خالف أمر الله؟ لا قولا له لينة قولا لينة أول أمر لعله يتذكر أو يخشى لكن لما انتهى الأمر ما في فائدة. وقال هو بدأ العناد هو كما في سورة الإسراء وقال لموسى وإني لا أظنك يا موسى مسحورة بعد كل هذا العمل وبعد كل هذا الحوار وبعد كل هذه الآيات يصر وبعد ما رأى عيانا بيانا في قصة السحر وإيمان السحرة يقول إني لا أظنك يا موسى مسحورة والظن في القرآن يقين يعني وإني أتيقن أنك مسحورة. هنا أعطاه موسى عليه السلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض لأن أنت تكذب وتكابر وتعلم من هو الله وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأهلكناه فأغرقناه ومن معه جميعا. فممكن نهاية الحوار خاصة مع أمثال هؤلاء أنه يصدر بيان قوي ما يصدر بيان مكتوب بيان ضعيف بيان يرضي الناس لا يقال هؤلاء عاندوا وكفروا وكذبوا والطريق معهم مسدود ولا حوار معهم حتى لو لم استطع ان نقاتلهم الامه ضعيفه اليوم ما تستطيع ان تقاتل مع ان تقاتل في ميادين معينه كما قلت في ميدان الجهاد الدفاعي لكن جهاد الطلب ما تستطيع الامه لكن تستطيع ان تقول كلمه الحق تستطيع ان تعلن الحق بلا مواربه بهذا نوفق باذن الله ونحقق الامر ايضا. فاذا ايها الاخوه ايضا مما اختم به من النقاط هذه اللي اعتبرها منطلقات في الحوار ان احيانا الانسان اذا اراد ان يحاور قد يضيق ذرعا بمن يحاور لكن لا مانع ان يرجع. فذنون عليه السلام الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق لاحد ان يقول اني خير من يونس امته ومع ذلك ضاق بقومه وتركهم ذهب مغاضبا كما تعلمون ما تحملهم لكن في الاخير رجع وآمن معه 100,000 أو يزيدون. بمعنى أن المؤمن الداعية قد يحاول فترة آخر أصحاب بدع أو منكرات أو كفار يهود نصارى من الوثنيين وقد يضيق صدره ولا يتحمل الحوار لما قد يراه منهم لكن عليه أن يعود مرة أخرى لا أعتبر أن الموضوع انتهى كما عاد يونس عليه السلام. نعم وأخيرا أيضا وهذه نقطة مهمة للغاية أختم بها في هذا الجانب يعني وإلا عندي وقفات حسب ما تيسر الوقت. أخوة الكرام ليس كل واحد منا يستطيع أن يحاور إذا أردت أن تحاور تبحث من يستطيع لأن هناك أحد أعطيه الله علم لكن قد ما يستطيع أن يحاور قدرة الحوار تختلف وهناك آخرون محاورون وعندهم سبحان الله سرعة لديها وسرعة حجة وقوة ممكن أن نتعاون الجميع. موسى ماذا قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذب. فطلب من الله جل وعلا أن يعين بأخي هارون فاستجاب الله دعاءه وصار هو أخوه معه بعض حتى إذا دعا موسى أمن هارون عليهما السلام. فإذا ممكن نبحث لأن البعض قد يقع في خطأ أخر يذهب يحاور وليس أهلا للحوار المضرة المشكلة تكون ترجع على هذا الدين ومحاربين. ويعتبر الناس من انكسر هذا الدين من هدم هذا الدين الذي هدمه الشخص، والذي هدمه الشخص الحقيقة. ولذلك في بعض القنوات الفضائية مع كل أسف يأتون لبعض الحوارات ويكون الطرف الآخر من الأخيار والصالحين ضعيف، ويكون الطرف الثاني من أهل الضلال قوي جدا. يفتن الناس في ذلك ويحسبون أن الدين أو أن الحق هو الذي انهدم. الحق لم ينهدم وكلا وحاشا، لكن هدم هذا الشخص. أيضا من الوقفات التي أقفها أدب من أداب الحوار وأخلاقياته. أما الحوار مع الكفار غالبا فنقول الغاية من الحوار إقامة الحجة ودفع الشبهة والفاسد من القول والرأي، فهو تعاون من المتناظرين على معرفة الحقيقة والتوصل إليها ليكشف كل طرف ما خفي على صاحبه منها، والسير بطريق الاستدلال الصحيح للوصول إلى الحق، سواء نقول مع الكفار أو غيرهم. عفوا، يقول الحافظ الذهبي إنما وضعت المناظرة لكشف الحق وإفادة العالم الأذكى العلم لمن دونه وتنبيه الأغفل والأضعف. أركان الحوار محاولة، ومحاولة موضوع الحوار. الحوار أما أن يكون كما قلت أيضا في موضوع الدين، قد يكون مسألة اجتهادية كما يتحاور الفقهاء، وقد يكون في مسائل عقدية ومسائل حق وباطل. المسائل الاجتهادية الأمر فيها واسع، أما المسائل العقدية فالأمر واضح وعظيم ولا بد من الصدق فيه. أيضا من أصول الحوار إن كنت ناقلا فأثبت صحة النقل، لأن لاحظ بعض المتحاورين يأتي ويقول قال فلان، يحج خصمه ويقول أين قال، فيرتبك فلا يستطيع أن يثبت. ما ينفع في الحوار تقول سمعته أو قيل، ما ينفع. فلا بد إن كنت ناقلا فأتي فأثبت صحة النقل، وإن كنت مدعيا فأثبت الدعوة بالدليل. أين الاتفاق على أصول مرجعيتها؟ الآن الحوار مع أنه إيه النصارى مثلا أو مع الرافضة، يجب يا أخوان يحتكم إلى أصول. وسأل كلكم أمثلة عملية. يقول أحد المشايخ كنت بالحرم، فجاءني الشباب وقال هنا رافضي يريد أن يحاورك. قلت له ما لي رغبة في الحوار، مع أن هذا الشيخ الذي يتحدث ما شاء الله معطيه الله قوة وقوة حجة وموهبة كما ستسمع. يقول بعد قليل ما علمت إلا قد جاءني هذا المعمم، قالوا هذا جاءه يريد يحاورك. يقول لما جاءني من غير المناسب أنا أعتذر. يقول قلت اجلس. يقول طيب تريد تحاور؟ أنا قلت نحتكم لمن؟ قال لمن تريد؟ قلت نحتكم للقرآن. قال ما عندي مانع. يقول قلت تؤمن بالقرآن؟ كان كيف ما أؤمن بالقرآن؟ يقول فأخرج القرآن من جيبه بحجم الصغير، أيضا مطبعة طبعة المجمع. يقول الحمد لله أنت تؤمن بالقرآن بكل ما فيه؟ قال نعم أؤمن بكل ما فيه. قلت طيب افتح على قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك على تحت الشجرة. قلت لما قرأها قلت عندك دليل أنها نسخت؟ قال لا. قلت طيب أنتم تلعنون الصحابة والله قد رضي عنهم. يقول فسكت. أثبت أن الله قد غضب عليهم بعد أن رضي عنهم، وخاصة من آخر العهد كما تعلمون. يقول تفتح سورة النور، الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات، طيب الخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الآية. فيقول قلت له طبعا باب المناظرة أنا أقول لكم كما ذكر الشيخ وقد سمعته بإذني. يقول قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم طيب وإلا خبيث؟ قال أعوذ بالله، الرسول صلى الله عليه وسلم طيب. قلت أحسنت. طيب عائشة أنت تقول عنها خبيثة؟ فالتيمونها بإذننا. هل طلقها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ما طلقها. طيب ما تلهي تحت عصمته؟ قال نعم. قال كيف تبقى معه وأنت تتهمونه؟ يقول فسكت. وبدأ ما شاء الله ما أخذ الوقت عليكم ما نقل في القرآن مع المصحف. نعم. يقول ما علمت إلا قام مسرعا وهرب. نعم هذا الحوار اللي بالجد لا بد اتفاق على مرجع، وإن ما تستطيع. وسبق وقلت لكم الثلاثة الذين حاولوا بعض الأخوة من جماعة التوقف، قال إلى من نحتك؟ قال القرآن والسنة وكلام وفهم السلف بس. اتفقنا. يقول كنا مخصصين قرابة 3 ساعات للحوار، انتهينا بنفس ساعة والحمد لله، ورجعوا أولئك عن بدعتهم. إذا لا بد أن يكون هناك اتفاق على منطلقات نرجع إليها، وإلا ما تنتهي إلى حتى المسائل الجزئية يا أخوان، حتى المسائل الشخصية، حتى بينك وبين زوجتك مع أولادك، إن لم تتفقوا على شيء يرجع إليه ما تنحل المشاكل غالبا. أيضا التجرب لقصد نصرة الحق وليس الانتصار. الشافعي يقول ما ناظرت، وهذا من المناظرة من المجادلة، ما ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يجري الحق على لسانه. أما التجرب فهو الحق، حتى لو يقول هزم الشافعي سأل الله أن يجري الحق على لسانه، يعني يظهر الحق. فالتجرب عزيز أيها الأخوة. أيضا نبدا وإن كنت أشرت إليها أهلية المحاور، وهذه أنبه إليها، أهلية المحاور مهم جدا. وأيضا يأتي التخصص من هذا أو الرجوع لأهل العلم كما ذكرت في سابقا. أيضا نفرق بأخوان بين طالب الحق والمتعصب. طالب الحق محاور، أما المتعصب والمجادل والمماري فالأصل عدم مناظرة. نعم. آداب الحوار وأخلاقيات كثيرة، منها الالتزام بالقول الحسن وتجنب منهج التحدي والإفحام، وقل لعبادي يقول التي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن المقصود كسب القلوب وإعطائهم الحق، ولا تجادل أكتاب إلا بالتي هي أحسن. أيضا من آداب الحوار التي أقولها سريعا محافظة، لأن الوقت ما بقي لقرابة 10 دقائق، فرق بين المدارات والمداهنة. فرق المدارات أيها الأخوة هو استخدام التلطف والأسلوب الحسن للوصول الحق، أما المداهنة هو الممالات والتنازع عن الحق، وكما يقول النصر إلى حل الوسط. وهذه مع كل فرق بين المسألتين، ولذلك ننتبه. أيضا لابد في المحاورة أنصح الالتزام بوقت محدد، لأن النفس أعطاه الله قدرة على الاستمرار، لأن إذا تعدى الوقت يضعف الإنسان، وإذا ضعف قد تضعف حجته، وقد يكون صاحبه أقوى منه، فلا بد اتفاق على وقت مناسب الطرفين في الكلام، حسن الاستماع وادب الانصات وتجنب المقاطعة. وعندي كلام الان مكتوب امامي، لو جلست محاضرة كاملة فيه ويستحق محاضرة عن ادب الانصات، لان عندنا اشكالية ايها الاخوة في ادب الانصات. حتى الانسان والله بعض الاخوان مع ابيه، مع من هو اكبر منه، مع بعض العلماء، حتى يقول بعض الحكماء ان الله اعطاك اذنين ولسانا واحدا حتى تسمع اكثر مما تتكلم. بينما واقع كثير من الناس يتكلم اكثر مما يستمع. نعم. فايضا الادب وانت تستمع الى من يحاورك تعطيه كلك ولا تنصرف عنه. ان لا تفسر الكلام المتحدث من وجهة نظرك، وانما يجب عليك ان تلخصه ويرد عليك اذا كان انت قد اخطأت. حتى الحركات تقولون البسيطة في موضوع الحوار يجب ان تنظر نفسك وتنظر للاخرين كيف يتصرفون، لان مجمع الحركات تدل على الباطل كما قال العلماء. ايضا تقدير الخصم، خصم تقدره بما هو اهم له، لان احتقاره لا ينبغي خاصة في باب المناظرة. وايضا خطورة الوقيعة في اهل العلم، وهذا من باب طالما استمعتموه مني، لكن يقول ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالأخوان ذهبت مروءته. نعم. وقال أبو سنان الأسدي، اكتبوها يا أخوان، احفظوها هذه الكلمة: إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يصبح. وكم من هؤلاء الشباب هداهم الله الآن يبنون علمهم على الوقيعة في الناس وعلى الأخيار، بل وصل إلى التكفير في بعض كبار العلماء. فيقول الإمام أحمد: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. الإمام أحمد يقول: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، يعني ما تكلم بالثلاث الناس يرتبون العلماء، مرض قلبه، ومن أكلها مات، لأن أكل مسموما. وتعرفون كلمة ابن عساكر المعروفة في هذا الباب. يقول أيضا ذكر عن رجل موجود اسمه عندي لكن لم أذكره، أنه كان كثيرا الوقوع في الإمام النووي رحمه الله، فقال الجمال المصري أحد الفقهاء أنه شاهده عند وفاته وقد اندلع لسانه واسود، فكانوا يرون أن ذلك بسبب كثرة وقيعته في الإمام النووي رحمه الله، وهذه عقوبة عاجلة. ولذلك فلنحذر هؤلاء المتسلطون على العلماء، وبخاصة في باب الحوار أحيانا. أيضا الإخلاص، الهدوء من الأدب، الهدوء والحلم، الصبر وعدم السعم، التركيز على نقاط الاتفاق والانطلاق منها إلى النقاط الأخرى، التراجع عن الخطأ، وهذه صعبة جدا. إذا دخلت في حوار أو مناقشة هيئ نفسك للرجوع الحق، حتى لو مع أصغر أبنائك، حتى لو مع زوجتك أو الزوجة مع زوجها، حتى لو مع خصمك، يكون عندك شجاعة في الرجوع عن خطأ، فإن الرجوع إلى الحق طويلة. إذا أصبت قل أصبت، ما تكابر في هذا الأمر. أن يكون الكلام في حدود الموضوع وعدم الدخول في موضوعات. وقلت لكم أنني حضرت مناقشة بين طالب علم، بدأت مناقشة حادئة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانتهت بالطعن في الأنساب. نعم، انت بدأ واحد يطعن في الأخ أو أحدهم يطعن في الأخ. لا يا أخي الكريم، النقاش في موضوع محدد، أيوة اختار الجو المناسب. هذا قضية مهمة جدا، الفصل بين القول والقائل. لا تصغر خصمك ولا تتهاون به، ادعو لخصمك لأن هديه الله جل وعلا وأن يثبته وأرزقه السداد. أيضا لما أقف معه في الدقائق الباقية من أصول الحوار، نقول أولا الحوار أيها الأخوة لا يعني التنازل مرة أخرى، إلا فيما يجوز التنازل فيه. أمور الدنيا يجوز التنازل فيها، بل يمكن أن تتنازل عن أمور الدنيا كلها، لا مانع. الأحنف المقيس دعاه القاضي وقال أن فلان قد اشتكاك، فجاء الأحنف وجاء خصمه، فجلس الخصم في مقابل القاضي، فجلس الأحنف في بجوار القاضي، قال له القاضي ما أصلح الجلس بجوار خصمك. قال لا. قال لماذا؟ قال ماذا يريد؟ الحق أما لي ولا له، إن كان لي فقد تنازلت عنه، وإن كان لا فأحكم له. انتهت المحاكمة. أمور الدنيا تنازل عنها، لكن المشكلة أن كثير الآن من الناس يتنازلون عن أمور الدين لكن ما يتنازلون عن أمور الدنيا. مع كل أسف تجد طلاب علم أو محسوبين على طلاب العلم في أمور الدين يتنازلون مع الرافضة، يقول نحن أخوانكم وجينا نحاوركم وليس بيننا فروق. بعض أهل السنة، بعض أهل السنة يقول ما بيننا وبين الرافضة إلا خلاف 10%. بعض أهل السنة يقول للرافضة تعالوا دعونا من الإرث التاريخي من اليوم نبدأ. كيف نزعت من الإرث التاريخي؟ لكن أمور الدنيا ما يتنازلون عنها، أمور الدنيا تنازل عنها لكن أمور الدين ما يتنازل فيها ولا يملكها أحد. طبعا إذا كانت أمور الدنيا لا يحق للإنسان يتنازل بما لا يملك، فكيف بأمور الدين؟ هذا الأمر الحقيقة عظيم جدا. فإذا أمور العقيدة كما قال الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون، وما هي أسباب، وهذا ما أختم به، التنازل أيها الأخوة؟ إما عدم العلم وهو الجهل. يا أخوان ليس كل من حاور أو تنازل أو أخطأ أن نيته سيئة. أحد القراء قال كلمة رائعة، تناقش هو وزميل له، يقول فناقشته في قول أحد المشايخ وأن قوله خطأ. يقول فقال الآخر إن فلان رجل فاضل وطيب، يقصد الشيخ، وقلت له يا أخي الكريم نقاشنا يقف عند حدود القول ولا يصل إلى حدود القلب. نقاشنا يقف عند حدود الأقوال ولا يصل إلى حدود القلوب، وهذا هو الصحيح. فليس كل من ناقش أو أخطأ أو مال أو من أشرت إليهم قبل قليل أن نتهم بسوء النية أو بسوء القصد، كلا، قد يكون جهل، قد يكون ضعف العلم أيضا، قوة الشبهة، الموافقة اتباعا للهوى. يوجد أناس آخرون اتباع الكبرى والرؤساء. نعم، ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل. وهذا باب عظيم اليوم في محاضرة التي ألقيتها 3 مرات في جدة وفي الرياض وفي الخرط، أشرت مرارا وسمعتم مني في هذا الدرس، أن نخشى من الضغوط على طلاب العلم، إما أن الجماهير تضغط ضغط رهيب، أو من الرؤساء والكبراء. وهذا باب خطير. اليوم لابد أن ننتبه للأمرين. طالب العلم يجب أن يتجرد، لا يتبع الجماهير لمواقف لا يدين الله بها، ولا الرؤساء والكبراء يدفعون لمواقف لا يدين الله بها. وقد يكون من أولئك الذين يتنازلون حتى في موضوع الحوار عندهم قناعة من الداخلية أن لا قيمة لهذا الحوار، بعد ما الأمر لو كان يرجع لهم رأيا مجردا ما شاركوا فيه، لكن اتباعا لأوامر طلب منا في حرج علينا دعينا، وما تكون عنده جرأة لأنه يرفض أو يعتذر. بينما لو جئته مجردا نقل لك الحق وبين لك أنه لا نفع من وراء هذه الحوارات، هذا واضح. فأحيانا يكون اتباع الكبرى والرؤساء أو العامة أو الجماهير أو غيرها الخوف الجبن من القيام بالحق أيضا، الاغترار بكثرة الهالكين. والذي يتأمل منهج النبي صلى الله عليه وسلم كيف في حواراته هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، والذي ينظر إلى السلف من الصحابة والتابعين، اقرأوا يا أخوان سيرة الإمام أحمد، اقرأوا سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنهم ضربوا أمثلة رائعة في قضية الحوار والجدل والثبات على المبادئ، نحتاج إليها اليوم، كيف نثبت على مبادئنا. اقرأوا كلام ابن عبد الهادي عن شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام رائع يكتب بماء الذهب، مواقف شيخ الإسلام عجيبة والله يا أخوان. وقبل كما قلت من معه السنة قيل له تأول، وقد تأول بعض كبار العلماء مكرهين طبعا ورفض التأول، يقول حتى يجلد حتى يغمى عليه، يصلي بالناس في السجن وهو عارف فيه مقيد، إمام أهل السنة مقيد أيها الأخوة، ويجلد ويثبت. حتى جاءه لص، يقول من أفضل من نصحني لص في السجن، قال لي يا إمام أنت الآن تجلد من أجل الحق فلا ترجع، أنا أسرق الناس وأجلد وأرجع ثابت على مبدأي، لا أكن أنا خير من فيه. يقول فأفضل نصيحة لقيتها في السجن وتثبت من هذا اللص، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. نعم، قال لا تتراجع، لا يسترجيك الضرب، أنت صاحب مبدأ، أنا يسترجوني ويجلدوني وأرجع مرة ثانية ثابت على مبدأ، وأنا على باطل وأعرف أني على باطل وأكل أموال الناس. سبحان الله، شوف انظروا كيف تكون شيخ الاسلام لما ذكر ابن عبد الهادي مواقف له، لولا والله ضيق الوقت ولا انا معي جاهز الموضوع تتعجبون من مواقفه رحمه الله. اذا ايها الاحبه، نحن امامنا في اساليب الان ان نتعامل، كيف تكون الحوار وكيف يكون الجدل وكيف يكون النقاش وكيف، وبهذا باذن الله نوفق. بقيت مساله اختم بها، ليس يا أخوان كل من طلب المناظرة يوافق له، وليس كل من اعتذر عن المناظرة معنى أنه مهزوم. لماذا؟ يأتيني بعض الشباب يقول الشيخ فلان طلبت مناظرته ورفض، معناه أنه ما معه حق، هذا غير صحيح، هذا منطق عوج. لماذا؟ شيخ ابن باز رحمه الله جاءه إمام من أئمة الضلال وأحد المفتين في بلاد المسلمين، فقال أريد أناظرك أمام الملأ وعلى مذهب الخوارج في قضية الرؤية، رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، وتعرفون أنهم ينكرون الرؤية، فأعلن أنه عنده استعداد يناظر الشيخ ابن باز رحمه الله على الملأ في قناة فضائية. الشيخ عبد العزيز جاءه الناس مسرعين، لا هذا الشيخ فرصة، فرصة لبيان الحق، فرصة لرده، قال لا، حاول ما قال له ورفض الشيخ. قال اولا الناس سيأتون ينظرون مناظرتي انا لا مناظرته، لانه اكثر الناس يعرفون هذا الشخص، فمجرد ان يعرف ان الشيخ ابن باز سيناظر سيأتون بحضر، ثم يقول قد تكون حجته الحم من حجتي، فيأثر في الناس، لا يعني ان الحق معه، فرفض الشيخ ابن باز. هل يعني ان الحق اصبح مع هذا الخارجي والشيخ ابن باز اللي سمعه الحق؟ كلا والله. فإذا يا أخوان عندما يقال لكم فلان رفض المناظرة هذا كله وجهة نظر، قد تكون وجهة نظر مقدرة، وليس كل من رفض المناظرة، بل بعض من رفض المناظرة يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. بعض الذين يطلبون المجادلة والمماراة ممارون مجادلون مشاكلون، وفي تجارب كثيرة في هذا الباب، فليست ضرورة. ولذلك أيضا أقول الإخوة، ليس كل من طالبكم مناظرة تستقبلونه، قد تكون غير مستعد، قد تكون غير مهيأ، قد يكون هذا نشر لباطله، قد يكون نشر لمبدأه الباطل، فلا، هل تمييز؟ لأني وجدت لبعض الشباب هداهم الله يحسبون أن الشيخ فلان إذا اعتذر عن المناظرة أنه ليس معه حق، وأن الآخر الذي طلب المناظرة والمجادلة هو الذي معه حق، لا يلزم هذا أبدا، لا يلزم. والوقت ما يتسع لمزيد من إيضاح، أقف عند هذا الحد، وبعد الأذان إن شاء الله نواصل، لكن قبل ما دمنا قرب الأذان ندعو لأبنائنا الطلاب صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ونجح أبنائنا وأبنائكم، خاصة عدد منهم حذروا اليوم وقلتهم لماذا تحذرون؟ قالوا لا نريد أن نفوت الدرس، نسأل الله أن يوفق الجميع وأن نسددهم وأن يحفظهم، فأمنوا آياتكم وأن يوفق أبنائكم وأبنائنا، وأيضا أن يوفقنا الجميع للنجاح في الدنيا والآخرة، فهو النجاح الحقيقي في الآخرة ثبتهم الله وحفظهم ووفقهم وسددهم، وواصلوا إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت لكم إن شاء الله وليك سأختصر، نحاول الدرس القادم أو الأحد القادم نختم سورة العنكبوت، ولو اضطررنا إلى بعد العشاء خاصة للإجابة على بعض أسئلتكم، ما أردت اليوم أن أؤخركم فأعذرني جزاكم الله خير. يقول الله جل وعلا بعد قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وبينت تفسيرها وقول العلماء فيها، قال جل وعلا وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد إلا وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. يقول الله سبحانه وتعالى أي كما أنزلنا على الأولين الكتاب التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم أيضا أنزلنا عليك هذا الكتاب. فالذين آتيناهم الكتاب يقصد يريد الله سبحانه وتعالى عن الذين أسلموا منهم، وليس كل اليهود يؤمنون به. قال العلماء قال المفسرون كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي، لأن سلمان الفارسي كان وثنيا ثم أصبح نصرانيا ثم جاء إلى المدينة وأصبح خادما عند اليهود، فهؤلاء هم الذين آمنوا بالكتاب. ثم قال فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من أهل مكة من العرب من يؤمن به. قال العلماء هم من آمن من قريش أو من غير قريش وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فالكافرون لأن الكافر الكفر هو الستر والتغطية، فلذلك قال للزارع كافر، نعم كما في سورة كما تعلمون الفتح، فالمقصود هو الستر والتغطية، فهذا المراد به، لا معنى الكفر معنى اللغوي، لا المعنى هنا لأنهم يحاولون أن يغطوا بيان الحق وما أنزله الله جل وعلا، فهم يريدون أن يستروا الحق بالباطل، يقولوا هيهات هيهات. ثم يقول الله جل وعلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ذكر العلماء مسألة لفتة جميلة في هذه الآية، يقول بعض المفسرين انظروا كما ذكر الله جل وعلا مثال العنكبوت والذباب والبعوض، يناقش هؤلاء حتى ببعض الدعاوى اليسيرة التي يذكرونها التي لا يلتفت لها، فهم يقولون انه اخذه من اليهود والنصارى، أعجمي وعربي، نعم كما بين الله جل وعلا، فهم يتهمونه انه يمنى عليه وانه اخذه من اليهود والنصارى، فرد الله عليه جل وعلا قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب لا توراة ولا انجيل بل ما كنت تخط بيمينك، لا انت تقرأ ولا تكتب، وهذه من حكمة الله البالغة. أي نعم. ويقول إن قريش يعرفونك كلهم أنك لا تقرأ ولا تكتب، ولذلك يقال إن الأمية، يعني نقصد الأمية عدم الكتابة والقراءة لا الأمية في العلم، عيب إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فهي مدح، في حق النبي صلى الله عليه وسلم مدح، لكن لو تقول فلان ترى ما يقرأ ولا يكتب ما أحد يمدحه، ما يقول لا أنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحق له أن يقول هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة يعلمها الله أنه لا يقرأ ولا يكتب، حتى يقطع الطريق على هذه الحجة الذين يقولون كان يقرأ في التوراة أو في الإنجيل أو أنه كتبه لما راح إلى الشام كما يدعون. فقال ما كنت أتلو من قبل من كتاب إطلاقا ولا تخط بيمينك، لأنك لو كنت كذلك لو كان بعض المبطلين، مع أنه بعض المبطلين مع أنه ليس حجة في الحقيقة، لكن قال ناقشهم حتى بالامور التي لا يحسن بها، بمعنى لا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا ويكتب، هل يعني انه ليس رسولا؟ هل يعني انه يصح ان يكون رسولا؟ غير صحيح، لكن حتى هذه المساله قطعها الله جل وعلا. ولذلك ذكر العلماء كمجاهد قال حتى اهل الكتاب يعرفون انه لا يقرا ولا يكتب، كما قال الله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. فهو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، فدعاواهم باطلة وليس كما قالوا. ثم نقول الصحيح والمعتقد أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقرأ ولا يكتب. في كلام نقل عن أبي الوليد الباجي رحمه الله من علماء معروف من علماء لهم مواقف من علماء الأندلس، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ واحتج كما في البخاري بقول ثم في فتح الحديبية ثم أخذ فكتب، ثم أخذ فكتب، فشد عليه العلماء في المشرق والمغرب وردوا عليه ردا شديدا، لكن سبحان الله انظروا إلى التماس ابن كثير وبعض العلماء لأبي الوليد الباجي، لأن تاريخه تاريخ مشرف وله مواقف مشهورة في الأندلس وغيرها في المغرب العربي في المغرب. فيقول أولا هو أخذها من قول البخاري ثم أخذ فكتب، وهي محمولة على قوله ثم أمر فكتب، هذه تفسر. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان إذا قرأ الكتاب، إذا جاء الكتاب فقرأه فوجد فيه فتحا خر لله ساجدا، مقصود فقرأه أي فقرئ عليه، يعني فقرأه يعني لا تأتي الإنسان ما يقرأ ولا يكتب أو كبير وتقول جاءك خطاب من فلان هل قرأته؟ يقول نعم قرأته، ما يلزم يقول قرئ علي مع أنه كبير ولا يجد طريقة إبراهيم اللي نقول ربما أنه يعرفها. فكلمة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا جاء كتاب فقرأه لا يعلم هو الذي قرأه، يعني بلغه بما فيه، فالأمر فيه تجوز وتوسع. ثم فلهذا قال بل قال ابن كثير بل ربما نحمل محملا آخر على قول أبي الوليد أنه قصد أنها معجزة ولا ليس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب. قال في الحديبية لما رفض كما تعلمون علي رضي الله عنه أن يمحى ويكتب كما تعلمون، وقال قال امحى، قال لو نعلم أنك رسول الله لاتبعنا اكتب هذا ما اتفق عليه محمد، فرفض كما تعلمون علي رضي الله عنه يمحاها وهو كان كاتب من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما اتفق على محمد رسول الله، قالوا لا احنا ما نعرف الا محمد عبد الله، لو كنا نعرف انك محمد رسول الله ما خالفنا. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي يقال العلماء هي اللي فيها مجال اخذ واعطى لان لا تغير في الحقيقة شيئا. فقالوا فمحي النبي صلى الله عليه وسلم وافقته على انه يكتب محمد عبد الله محمد رسول الله ليس انكارا لانه والله يعلم انك رسوله، لكن من بعد محمد عبد الله ما حدث كذب ولا تنازل هنا ولا مساورة، إنما حطيت معهم إلى نتيجة دولة وقع في خطأ وتنازل كما ذكرنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وحاشا أن يكتب تنازلا، بل سماه الله فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول ابن كثير عن أبي الوليد البازلي يقول يقصد ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح كاتبا، لكن يقول فكتب أي معجزة له منها. وش الدليل؟ سبحان الله استنباط عجيب استنبطه ابن كثير. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال إذا جاء مكتوب بين في جبهته كافر كاف نعم كافر كافر نعم كما بينها هنا، فأخذ منها كاف فأرى قال يقرأها من يقرأ ومن لا يقرأ. لاحظوا الحديث هنا أن مكتوب على الدجال كافر كاف فأرى كفر قال يقرأها من يقرأ، كل مسلم يقرأها، من يقرأ ومن لا يقرأ، فهي نوع إعجاز خاص، يعني حتى الذي لا يقرأ ولا يكتب بالنسبة للدجال يعرف أنها كافر. فقال أبو الوليد أن يقصد أبو الوليد البازي رحمه الله أنه كتب بس هنا معجزة له في هذا الموطن تأييد من الله له، لا لأنه أصبح كاتبا أو قارئا. ثم بين ابن كثير أن من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته تعلم القراءة والكتابة قال قول ضعيف لا أصل له، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقرأ ولا يكتب كما بين الله. إذا لارتاب المبطلون قد استغل من بعض ضعاف النفوس، ولذلك قالوا المطلوب فائدة هذه الآية هنا في إزالة الشبهة، إذا وجدت شبهة تحدث فتنة للمسلمين فتجنب هذه الشبهة كما بين الله جل وعلا. ثم قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هذه تحتاج وقفة. أولا من هو بل هو آيات من هو؟ سبحان الله العلم طيب يا أخوان ولذيذ، اللي يقرأ بكتب العلماء يفتح له آفاق كل أول مرة يسمعها. بل هو آيات قيل المقصود على السياق القرآن كما هو السياق، وهذا قول جمهور المفسرين، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم آيات لقوة ما معه من الآيات كأنه آيات كأن مجموعة آيات، هذا قول ذكره المفسرون. بل هو أي النبي صلى الله عليه وسلم آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقيل لا أن المقصود القرآن وهذا هو القول الراجح. ثانيا في صدور الذين أوتوا العلم من هؤلاء؟ قيل أن المرد النبي صلى الله عليه وسلم، بل القرآن آيات في صدور الذين أوتوا العلم أي وعظمه وجمعه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قال به بعض المفسرين. والقول الآخر وهو الأرجح أن المقصود به أوتوا العلم من المؤمنين من الصحابة وغيرهم ممن حفظوا القرآن، وهذه ميزة لهذه الأمة لا توجد كما ورد في بعض الأناجيل والكتب المتقدمة أنه يأتي قوم أناجيلهم في صدورهم، لذلك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهذا اقوى ان الصحيح ان المراد وادخل النبي صلى الله عليه وسلم فيها من باب اولى. ولا شك ان القرآن في صدور الذين اوتوا العلم، كم معنا في هذا المجلس المبارك من يحفظ القرآن؟ هذه يا اخوان فيها اعجاز، تيسير القرآن وتسهيله وحفظه ووجود اناس يحفظونه، والله فخر وعز وشرف ان يكرم الله الانسان ان يحفظ كتابه. ترى كلمة يحفظ يعني اقوى من كلمة يغيب، مغيب من القرآن، لان كأنه حفظ له. لماذا؟ بين العلماء انه لو انه لم يوجد ولا مصحف لسهل كتابته كاملا المرة الاخرى. وانا اعطيكم ذا واقع يقررها احد الاخوان المشايخ اعرفه، اهدالي كتاب، يقول كنا في السجن دولة عربية ومنعونا من المصاحف، هذا الكلام قبل 40 سنة، يقول منعونا من المصاحف، يقول معنا فلان، هذا فلان كان استاذ في يوم من الايام وفترة من فترات استاذ في جامعة الامام، اعرفه شخصيا، رجل فاضل، نعم الرجل، وشيخ من المشايخ، يقول فكانت الزنازين جنب بعض، ما معنا مصاحف، يقول اذا اخطأ الواحد منا طبق على زميله، قال الله ما اذكر الآية، يقول توقف لنا، حين توقف الحافظ، يقول نذهب حتى يصلون الى هذا الشيخ، نعم، واذكر باسمه الشيخ عبد الستار فتح الله السعيد. حقيقة هذا غني عزيز يحفظ القرآن بالارقام الايات يا اخوان. نعم. بارقام الايات، ولو قصة طريفة لا مانع وانكم ذكرتموها قصة جميلة. وسمعتها منه مباشرة. قلت يا شيخ سمعت انك تحفظ القرآن بالايات؟ قال نعم. قلت ما شاء الله يعني بارقام الايات؟ قال نعم. قال لي قصة بسيطة، كنت طالب في الثانوي في الازهر. وكان طالب الازهر متميز. يلبس جبه وعمامه وله مكانه في القريه، يقول جاءني فلاح وقال لي يا ابني الايه الفلانيه وين؟ يقول انا لان سالني رجل كبير في السن وانا شاب والان حفظت القران جديد اخذت المصحف. قال عيب يا ابني، عيب عيب، هل يصلح اذا سالتني عن فلاحتي تقول لي وين النخله الفلانيه؟ ابحث عن كتاب اقول لك النخله الفلانيه هنا؟ اقول لك شوف القران يا ابني فلاحتك، انت طالب علم القران فلاحتك. يقول فبعد هذا الموقف حفظت القران بارقام الايات. بعد ذلك سجن الشيخ، فكان في السجن كله اذا وقف احد ما عنده مصاحف يرجعون للشيخ وتاتي تدور على الجميع حتى تصله. نعم. بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. مع انه ما عنده مصحف. فكان هذا الرجل الشيخ الدكتور عبد الله فتح السعيد، هذا الرجل كان كانه يحمل القران، ويحمل القران فعلا ويضبط القران. فهكذا اذا القول الراجح أن المقصود، قيل إن المقصود بهم أهل الكتاب ممن آمن منهم، ونقول هذا يا عم اشملهم النصر لكن لا يقصر عليهم، فهذه ميزة أن القرآن نرى أطفال، والحمد لله كما حدثتكم في الدرس الماضي أطفال يحفظون القرآن. بعضهم 4-5 سنوات 7 سنوات 6 سنوات يهدونه هذا، بل هو وهو العلم أيضا، وهذه ناحية أخرى. في ملاحظة اسمحوا لي أيها الأحبة أعتب على بعض الأخيار، يعني لما يقال فلان يحفظ 1000 حديث يعني نكبره في أعيننا، ولا شك أن حفظ 1000 حديث ليس بالأمر السهل، لكن لما نقول أن يحفظ القرآن كأنه ما معه علم، تقول عام يحفظ القرآن، سبحان الله يا أخي، إن لم يكن العلم كل العلم كله في القرآن، ذكر العلماء أن العلم كله في القرآن. نعم. لا شيء عجيب يا أخوان أن العلم كله في القرآن، كل القرآن هو القرآن، ما في لا هناك علم إلا في القرآن، إما تصريحا أو تلميحا أو دلالة أو إيماء. فالذي يحفظ القرآن عنده علم، لكن لا شك أنه يحتاج إلى تفسيره وفهمه والأحاديث وغير ذلك أيضا. فإذا هذا ما يتعلق بمعنى وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي ينكرون هذا والله أعلم. أيضا من الوقفات لا نتعدى إن شاء الله، لن أطيل عليكم سأنتهي بالوقت المحدد. قال وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. هنا وقفة، أول ما يتبلغ إلى أذهاننا أن القرآن، بل أعرف بعض طلاب العلم يقول أخذت درجة الأستاذية في القرآن وأنا أفهم هذه الآية بالقرآن، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، يقولوا حقيقة هذا خطأ، لأنه ينزل عليه آيات، لو كان مراد القرآن فهو ينزل، هم يريدون الآيات الحسية. نعم. ولذلك الشهادات وحدها ما تكفي أيها الأخوة. شهادات اللي يكون مع علم ورجوع لكلام العلماء والسلف ما تنفع، حتى لو أخذ درجة الأستاذ في القرآن. فإذا وقالوا لولا انزل ايات من ربهم. ما يطالبون بالقران لانه من اول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالقران بايات القران. ما يمكن يقولون هذا كمان. بل انهم لا يعترفون بنزول القران. يقول اساطير الاولين. اذا ماذا يقصدون؟ يقصدون كايه صالح الناقه. او موسى عليه السلام العصا واليد. او عيسى عليه السلام احياء الموتى وابراء الابرص. هم يقولون لماذا ما بعث من اول ما بعث معه هذه الايات. مثل الاولين. انظروا اليوم. وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه. قل انما الايات عند الله. يا محمد قل لهم لست انا الذي احدد تنزل ايات ما تنزل. هذا عند الله جل وعلا. وانما انا مهمتي نذير مبين. ولعدة وقفات. الوقفة الاولى في قوله تعالى في سورة الاسراء. وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاول. هذه الاية استعبرني احد الاخوة. وما كان عندي جواب. وذهب تبحث. الانسان يا اخوان لا تعجل في جوابه ما عنده علم. ما كان عندي علم بها. قال اولا يقولون وما منعنا يقول جواب وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاول. الم يحدث انشقاق القمر? انشقاق القمر آية. ألم تحدث آيات كثيرة بالنسبة للصلاة الجزع وسلام غيره ألم كذلك؟ فكيف نفسر هذه الآية؟ خلاصة الأمر أولا كلمة وما منعنا الله سبحانه وتعالى لا يمنعه شيء ليست على بعضها أي السبب الذي جعل ما لم ينزل ليس منعا لأن الله لا يمنعه شيء لا رد نحن الذي نمنع الله سبحانه وتعالى على كل شيء إنما يقول شيء يكون فيكون فاللغة جاءت هنا يعني السبب الذي جعلنا ما ننزل الآيات إلا أن كذب بها الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث ما كان معه آيات مباشرة مثل موسى كما قلت عليه السلام أو صالح في الناقة أو عيسى معه القرآن فقط فما جاءت الآيات الأخرى إلا فيما بعد كانشقاق القمر في السنة السابعة ووقت الإسراء والمعراج وغيرها فينتبه فيقول الله جل وعلا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول قال العلماء وهو كذلك هنا ما الذي جعلنا لا نرسل لأنه من سنن الأمم أنهم مكذبون فلا فائدة من إنزالها وذكر بعض المفسرين قول أقوى أن كل أمة جاءت آيات وكذبت عوقبت ورحمة من الله بهذه الأمة أمة الدعوة أن لو نزل لهم الآيات كما يريدون كان ما في أما أن يؤمنوا وإلا أن يستأصلوا ومن حكمة الله أنه بعد ذلك لأنه لم ينزل هذه الآيات لم انظر وما منعنا أن ننزل بالآيات إلا أن كذب بها الأول وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها فظلنا هذه الآية فهؤلاء الذين طلبوا الآيات يقول ترى لو نزلنا عليكم آيات لأنهيناكم كما طالب كما تعلمون قوم عيسى عليه السلام بالمائدة إن ننزلها عليكم ماذا بعدها فمن يكفر منكم بعد فإني يعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم استئصال أو علم فرحمة من الله بهذه الأمة هؤلاء الذين طالب الآيات بعضهم أسلم انظروا إلى رحمة الله فيهم بعضهم أسلم أصبح من كبار الصحابة قبل الفتح وبعد الفتح وبعضهم أسلم أولاده حتى لو لم يسلم هذا من رحمة الله جل وعلا بينما لو نزل الآيات لاستأصلهم قبل أن يسلموا وقطع نفسهم فهذا آيات عميقة جدا ودلالة إذا نقول جل وعلا وقالوا لولا أنزل على آيات من رب قل إنما آيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وبين هذا القول وهذا المعنى والله أعلم وأخيرا وآخر آية ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون هذه آخر آية أقف معها اليوم فأيها الأخوة يقول سبحانه وتعالى هل هم صادقين نريد الآيات صادقين الآيات عندك القرآن تحداهم الله أن يأتوا بمثله كما تعلمون كما في سورة البقرة وفي سورة يونس وتحداهم الله أن يأتوا بأقل من ذلك نبتاه يأتوا بسورة لا لم يأتوا بمثله عفوا ولا بعشر سور ولا بسورة تنزلا بدأ التحدي بأن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضه لبعض ظاهرة. ثم تحداهم ان يأتي بعشر سور كما في سورة هود. ان يقولون افتراح قل تأتوا بعشر سور مثل المفتريات. ما جاءت. طيب. تعالوا بسورة واحدة. فأتوا بسورة. ما استطاعوا. قال هذه الآية. ثم على يعقلون. آية تستمر الى يوم القيامة. او آية فقط يراها من يراها تنتهي. يعني من شقاق القمر نحن بلغنا لكن لم نرها. لكن القرآن معجز الآن على أي كافر تستطيع تقول له هذا قرآن معجز، ائتني بمثل القرآن أي محاج، لكن لا تستطيع تقول له الكافر انشقاق القمر لأنه لم يرها ولم يشاهدها، فقد هو غير مؤمن، فلا تستطيع أن تقنعه بآية انتهت. فالله سبحانه وتعالى قال أولم يكفهم، يعني ما يكفيهم هذا القرآن إن كانوا صادقين، أنا أنزلنا إليك عليك الكتاب يتلى عليهم إلى يوم القيامة. طبعا إن في ذلك لرحمة، لرحمة لمن؟ ذكرى لمن؟ لقوم يؤمنون. أما المعاندون الكاذبون ما ينتهي، وهذه يأتي مرة أخرى المجادلة. هذه كل هذه الآيات أيضا لاحظوا بعد قوله ولا تجادلوا أهل الكتاب، كل آيات مجادلة بين النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بقية لها إن شاء الله في الأسبوع القادم. انظروا منهج القرآن، انظروا أسلوب القرآن، انظروا أسلوب الخطاب حتى مع المخاصمين، مع الكفار، مع المجادلين للوصول إلى الحق، فهو نموذج أو عملي كيف نحاج غيره، كيف نحاج اليهود، كيف نحاج النصارى، كيف نحاج غيرهم من الوثنيين بالإيمان وبالعلو وبالقوة وبالمنطق، وليس بالتنازلات والتساهل وتميع القضايا والتسول. لا أيها الأخوة، دين الله عزيز والأمة منصورة، وهؤلاء أرذلون وأقلون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، انظر الشرط، انظر الشرط، إن كنتم مؤمنين. فإذا ذل المسلمون في حوارهم أو ضعفوا كأنهم خرجوا من الإيمان، من باب التهديد لهم. الأمر عظيم أيها الأخوة في موضوع باب المجادلة والحوار والنقاش، والواثق من نفسه ومن دينه ومن عقيدته هو الذي يتكلم بقوة ومنطق وليس بانهزامية، وليس يتسول للآخرين. وهنا أقف، وإن شاء الله بإذن الله كما قلت لكم الأسبوع القادم أواصل مع بقية هذه السورة، وأبين للأخوة لقد ما أضطر أن نأخذ وقت بعض العشاء حتى نكمل السورة، وأيضا الأسئلة التي معي لم أتمكن اليوم منها، وأيضا نختم الدرس لأنه سيكون آخر درس في هذا الفصل حتى يعود بعد رمضان إن شاء الله. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. لا تنسوا إخوانكم المجاهدين بالدعاء لهم في كل مكان، ولا تنسوا أبناءكم الطلاب وإخوانكم في كل مكان تدعون لهم. أسأل الله يحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم، وينصر الإسلام والمسلمين، ويذل الكافرين وأهل البدع، وأن يهدي أهل البدع، وأن يذل صاحب كل بدعة إن لم يهتدي وإن لم يؤمن، ويذل الكافرين والمنافقين والعلمانيين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.